بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه وقفتنا الأخيرة في هذه الدورة العلمية 41 بعد 200، والمقامة يوم الاثنين الموافق 28 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، والخاصة بهذا الفيروس المنتشر، فيروس كورونا، والعلاج الشرعي والموقف الشرعي للأمة في ظل هذه الظروف الراهنة. هذه الوقفة الأخيرة مع كتابي بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. حقيقة الكتاب هذا كتاب ضخم في مسائل عظيمة وعديدة، ولكن سبق من كلام ابن حجر في تعليق على فتح الباري، على البخاري في فتح الباري، ما ذكرنا كلام له كثيرا، وكذلك ما نقل منه أيضا مرعي ابن يوسف نقل كلاما أيضا، ومر معنا كلام له كثير. ولهذا لعلنا إن اقتضى المقام أن نختصر بعض الشيء في بعض الأبواب اختصرنا، نعم. ولكن هذا الكتاب الحقيقة يعد أصلا في موضوعه، ويعد مفتاحا عظيما في بابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه، ونوفقنا وإياكم للانتفاع بما فيه، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار، والمطول على المقصرين في عبادته بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار، والشافع المشفع في من أوبقته الكبائر بخلاصه من غضب الملك الجبار، صلى الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار، أما بعد.
ومن الفوائد التي نذكرها قبل أن نبدأ في هذا الكتاب، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد كان له بنات، قد تزوج من امرأتين. الأولى أنجب رحمه الله تعالى منها خمس بنات الأولى، وهي ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز. أنجب منها زين خاتون وفرحة وعالية ورابعة وفاطمة، ثم تزوج من جارية وأنجبت منه محمدا، فكان له رحمه الله 6 أولاد. من الأولى 5 بنات، وهي زين وفرحة وعالية ورابعة وفاطمة، وله من الأخرى محمد. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل طاعون في زمانه رحمه الله، فمات في الطاعون 3 بنات من بناته الخمس. فقد ماتت كما ذكر المعتني هنا والجامع، فقد ماتت ابنته فاطمة وعالية 1918، وماتت ابنته زين 1338، به أيضا وهي حامل، فمات 3 بنات له بسبب الطاعون. مصاب عظيم أدى إلى أن وضع كتابا بعنوان بذل الماعون في فضل الطاعون، في فضل الطاعون. فهذه لطيفة أحببنا أن نقدم بها بين يدي كتاب ابن حجر في فضل الطاعون، والمراد فضل الموت، فضل الشهادة، فضل من مات محتسبا، وليس الطاعون في حد ذاته، وإنما في فضل من مات بالطاعون محتسبا صابرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى العلماء فإنهم لا يبكون بكاء النساء المتسخطات، ولا ينحون نوح الجاهليات، وإنما في المصاب يصبرون ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو كان مصابهم عظيما. فابن حجر أصيب بسبب الطاعون في فلاذات أكباده، فقد ماتت ثلاث بنات له في الطاعون، ومع ذلك وضع هذا الكتاب بذل المعون في فضل الطاعون. نعم.
ذكر شيخنا في المقدمة
قال أعيد المقدمة،
قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله،
الحمد لله على كل حال، هذا إذا كان الإنسان قد أصيب بالبلاء فالمشروع أن يقول الحمد لله على كل حال. وقول بعض الناس ولا يحمد على مكروه سواه، العلماء منعوا من هذه الكلمة، قالوا أن فيها نوع تململ، ما ينبغي أن يقول ولا يحمد على مكروه سواه، هو محمود على كل حال. وإذا كان الإنسان نعمة ونزلت به نعمة قال الحمد لله رب العالمين، فإذا كان في محل النعمة يقول الحمد لله رب العالمين، وإذا كان في نزول مصاب به فيقول الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم.
ونعوذ بالله من أحوال أهل النار،
شر حال أحوال أهل النار. نعم.
ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده،
من أسمائه سبحانه وتعالى، والغفار من أسمائه عز وجل. نعم.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفس في روعي ونفسه، أنه لن تموت نفس قبل أن تستكمل أجلها ورزقها، فالأرزاق مقدرة والأعمار مقدرة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. نعم.
والمتطول على المقصرين في عبادته بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار،
يعني يرزق عباده وينعم عليهم، نعم، رغم تقصيرهم.
ونشهد أن محمدا
طولي. نعم.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار،
ملاذ الخلائق باتباع سنته، أما ملاذ الخلائق بذاته فهذا لا يجوز، فقوله هنا لا يتابع عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ملاذ الخلائق باتباع سنته، سنته ملاذ الخلائق، أما هو ذاته صلى الله عليه وسلم ليست ملاذا، فلا يجوز التوسل بذاته، إنما التوسل بالإيمان به، التوسل باتباعه، التوسل بمحبته، اللهم بمحبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم ارفع ما بنا، اللهم بإيماني به واتباعي له ارفع ما بي، وهكذا. أما التوسل بذاته فإنه لا يجوز. نعم.
والشافع المشفع في من أوبقته الكبائر بخلاصه من غضب الملك الجبار.
نعم، فشفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة لأهل الكبائر أعظم الشفاعة، وإن كان يشفع للعصاة غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمؤمنين والصالحين وغير ذلك. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار، أما بعد، فقد تكرر سؤال الإخوان نفع الله بهم في جمع الأخبار الواردة في الطاعون مع شرح غريبها وتيسير معانيها على الأفهام وتقريبها وتبيين أحكامها وتحسين أقسامها، فأجبت رغبتهم في ذلك، والله أسأل الإعانة في جميع المسالك.
وقد سأل السائل هذا، ونعم ما سأل، وسأل الخبير بهذا، ونعم من سأل، فنعم ما سأل عنه من جمع الأخبار الوردة في الطاعون مع شرح غريبها وتيسير معانيها على فهم وتقريبها وتبين أحكامها وتحسين أقسامها. ونعم من سأل هو الحافظ ابن حجر الذي هو باري القوس وحامل السيف وطاعن الرمح، فلنعطي القوس لراميه فإنه رحمه الله قد أوتي علما غزيرا في باب العلم بالأحاديث رواية ودراية، حتى صار من المجددين لهذا العلم في عصره، وصار طلاب العلم بالحديث عيالا عليه في كثير من مسائل هذا العلم وتهذيبه واختصاره وتقسيمه، رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
ورتبته على 5 أبواب: الباب الأول في مبدأه، الثاني في التعريف به، الثالث في بيان كونه شهادة، الرابع
انظروا إلى ما في هذا الكتاب، ورتبته على 5 أبواب، هذه الأبواب العامة للكتاب، 5 أبواب. الباب الأول
في مبدأه، نعم، الثاني في التعريف به، الثالث في بيان كونه شهادة، الرابع في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها والدخول إليها، الخامس فيما يشرع فعله بعد وقوعه.
نعم، هذه 5 أبواب. سبق الحمد لله كلام كثير في هذه الأبواب والحمد لله من ابن حجر وغيره من أهل العلم وبما جاء في كتب السنة والحمد لله. نعم، يبقى في مبدئه، في التعريف به، في كونه شهادة، في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها والدخول إليها، فيما يشرع فعله بعد وقوعه. نعم.
وختمت كل باب بفصل يشتمل على كشف ما فيه من مشكل لفظ أو اسم، وسقت الأحاديث محذوفة الأسانيد غالبا، لكن أنبه على من أخرجها من الأئمة وعلى حكمها من الصحة أو الحسن أو الضعف، ملخصا لبيان علته تارة ومستوعبا أخرى، وسميته بذل الماعون في فضل الطاعون.
نعم. والله أسأل فجزاه الله خيرا على ما ساق سبحان الله من علم، فانظر سبحان الله إلى اختصار عرضه، حتى يقول ختمت كل باب بفصل يشتمل على كشف ما فيه من مشكل لفظ أو اسم، وسقت الأحاديث محذوفة الأسانيد غالبا، لأن المورد هنا ليس هو مورد الأسانيد، النفع الأقرب فيها أن يذكر الحديث براويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم درجة الحديث، وأما ذكر الأسانيد فلا محال أخرى، ونبه على من أخرجها من الأئمة وعلى حكمها من الصحة أو الحسن أو الضعف، حتى يحصل لنا صحة الاستدلال، فإنه لا يجوز للإنسان أن يستدل بشيء في الشريعة سواء في عقيدتها أو في أحكامها أو في فضائلها إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حسن، أي إلا بالمقبول عن رسول الله من صحيح وحسن، ولا يجوز الاستدلال بغيرهما في أي باب من أبواب الدين، ولا يثبت حكم بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وليس الضعيف الذي لا يقوى فيصبح حسنا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أحاديث ضعيفة معانيها صحيحة، هذه المعاني الصحيحة لما قلنا أنها صحيحة لأنه دلت عليها الأدلة الصحيحة، فحينئذ يكون استدلالنا بالأدلة الصحيحة، وهذا الحديث ضعيف فنقول ومعناه صحيح لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة، ولا نستدل بهذا ولا ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استدلالنا يكون بالحديث الصحيح. إذن هذه فائدة، هل يجوز أن نستدل في أي باب من أبواب الشريعة بالحديث الضعيف؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن الحديث الصحيح الضعيف الباقي على ضعفه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى رسول الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، وليس الحديث هذا مما قاله رسول الله ولا مما قضى به رسول الله ولا ولا مما أتى به رسول الله ولا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جزما ولا يستدل به، لأن الفضائل والأحكام والعقائد دين، والدين لا يكون إلا قال الله قال الرسول. طيب، فإن قال قائل لكن ما معنى قولة العلماء بأن الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال وضع شروط لذلك؟ نقول الجواب أن هذه ليست كلمة العلماء المتقدمين، فليس عندهم الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، وإنما الوارد عن المتقدمين التساهل في رواية أسانيد فضائل الأعمال. ليه؟ لأن تلك الأعمال وهذه الفضائل ثبتت بالأدلة الصحيحة، فتسهلون في الأسانيد وتتشددون في أسانيد الأحكام والعقائد أكثر منها، لا أنهم يستدلون بها. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذه الشروط منها ألا يكون الضعف ضعفا شديدا، ومعناه أن يكون الضعف باقيا على حاله لا يرقى بالطرق إلى أن يحصل، وبالتالي فحتى على هذا فإنه لا يستدل بالضعيف الباقي على ضعف، ويكون هذا هو الحسن لغيره وهو من أقسام المقبول. لكن لما لم يكن التقسيم إلى صحيح وضعيف وحسن معروفا عند الأوائل، وكان الحديث إما صحيحا وإما ضعيفا، والمقبول عندهم ما تضمن المراتب الصحيحة بقسميه والحسن بقسميه، لما وجد قسم الحسن جعله قسما آخر وهو في المتأخرين، وهو مرادهم أي مراد المتقدمين بقوله لا يكون الضعف ضعفا شديدا، أي يبقى على ما هو عليه، فإن ارتقى بالطرق إلى الحسن فهو عند المتقدمين الضعيف ضعف ليس بشديد يعني المجبور، وبالتالي يستدل به، وهو عند المتأخرين الحسن، فيكون الأمر أمرا اصطلاحيا. نبه على ذلك بعض أهل العلم. على كل، الضعيف الباقي على ضعفه لا يجوز يستدل به في شيء من أمور الدين، لأن الدين قال الله قال رسوله، والحديث الضعيف الباقي على ضعفه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة مهمة، هذه خلاصة مهمة. نعم.
والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يختم لنا بالحسنى بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. ذكر فهرسة فصول أبوابه.
هذا بالنسبة للأبواب العامة، خمسة أبواب في مبدئه، في التعريف به، في كونه شهادة، في حكم الخروج والدخول إلى البلدة التي بها الطاعون، فيما يشرع في علوه بعد وقوعه. طيب، هذه الأبواب الخمسة مقسمة إلى فصول، فالباب الأول تحته فصول، والباب الثاني إلى الخامس. قال
ذكر فهرست فصول أبوابه. الباب الأول في مبدأ الطاعون، وفيه أربعة فصول. الأول في بيان كونه رجزا على من مضى. الثاني في بيان كونه رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث في بيان من نزل عليه الرجز المذكور من القدماء. الرابع في بيان ما يشكل منه.
انتبهتم؟ هذا المبدأ، هذا موسوعة، كتاب هذا موسوعة، كتاب هذا موسوعة، انتبهوا، موسوعة. نعم.
الباب الثاني في التعريف به، وفيه تسعة فصول. الأول في ذكر اشتقاقه. الثاني في بيان أن الطاعون أخص من الوباء. الثالث في سياق الأحاديث الواردة فيه وبيان كونه من وخز الجن. الرابع في ذكر الجواب عن إشكال ورد عليه. الخامس في ذكر كيفية الجمع بين قوله إخوانكم وأعداؤكم. السادس في ذكر بيان أن الجن قد يسلطون على الإنس بغير الوخز. السابع في ذكر الحكمة في تسليط الجن. الثامن في ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن، فمنها آثار في بيان آيات من القرآن، ومنها آثار في بيان أدعية نبوية. التاسع في ذكر بيان ما يشكل في هذا الباب. قال الباب الثالث في بيان أن الطاعون شهادة للمسلمين،
يعني كل ما ورد في السنة من هذا سواء في الصحيح أو في الحسن أو في الضعيف، وبيان ذلك رواية ودراية. نعم.
قال الباب الثالث في بيننا الطاعون شهادة للمسلمين، وفيه 10 فصول. الأول في سياق الأحاديث الواردة في ذلك. الثاني في ذكر الدليل على أن الشهادة قد تحصل بالنية. الثالث في ذكر معنى الشهيد. الرابع في ذكر جواب من استشكر الدعاء بالشهادة مع أن فيه تمكين الكافر من قتل المسلم،
تمكين الكافر
من قتل المسلم، وتمني المعصية ممتنع. الخامس في ذكر الدليل
استشكال في ذكر جواب من استشكر الدعاء بالشهادة مع أن فيه تمكين الكافر من قتل المسلم، لأن الشهادة كيف تحصل؟ بقتل الكافر المسلم. طيب كيف يدعو بالشهادة وفيها تمكين الكافر المسلم وتمني المعصية ممتنع؟ لأن التمكين ما ينبغي أن تدعو بالتمكين، هذا ما ينبغي، لكن نقول هو لم يدعو بالتمكين لما دعا بالشهادة، والشهادة الحاصلة من جهاد ماذا؟ من جهاد شرعي، فهي أثر لقتال في سبيل الله، فيكون الدعاء بالشهادة دعاء بالجهاد في سبيل الله، دعاء بقبول جهاد، وليس دعاء بتمكين كافر من مسلم. نعم.
الخامس في ذكر الدليل على تفاوت الشهداء في الفضل. السادس في ذكر الدليل على أن شهيد المعركة أفضل من سائر الشهداء بغير القتل إلا الطاعون فإنه يساويه.
الله أكبر، هذه نقطة دقيقة سوف أذكرها رحمه الله تعالى، تفريق بين شهيد الطاعون وشهيد المعركة. معلوم عند العلماء أن شهيد المعركة اللي هو شهيد الدنيا والآخرة هذا أفضل من شهداء الآخرة اللي هو المبطون والحريق وغير ذلك، إلا الطاعون فقد جاء فيه خبر خاص. هل شهيد الطاعون يساوي شهيد المعركة؟ سبحان الله، ورد الأثر بذلك كما سيأتي منه رحمه الله تعالى. نعم.
السابع في ذكر الشروط التي تلحق شهيد الطاعون بشهيد المعركة.
نعم.
لكن
متى يلحق شهيد الطاعون بشهيد المعركة؟ نعم.
الثامن في ذكر الجواب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ألا يدخلها الطاعون مع كونه شهادة.
سبحان الله، شوف الاستشكالات. نعم.
التاسع في ذكر الجواب عن حديث ورد يشكل على كون الطاعون شهادة أو رحمة، وفيه بيان السبب في كثرة وقوع الطاعون.
نعم.
العاشر في ذكر بيان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب.
نعم.
قال الباب الرابع في حكم البلد الذي يقع به الطاعون، وفيه 4 فصول. الأول في ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارا منه. الثاني في ذكر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طريق الشام لما بلغه أن الطاعون وقع بالشام، وخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ذلك، وسياق الأخبار الشاهدة لصحة ذلك ما بين مرفوعة وموقوفة، وبيان اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ذلك ومن بعدهم من العلماء، وبيان حكم من خرج فارا منه وما اعتل به من أجاز الفرار، وبيان الرد عليهم من أوجه، فيها بيان الجمع بين حديث لا عدوى وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الثالث في ذكر بيان الحكمة في النهي.
مسائل عظيمة سبحان الله، ما يتصدر لها إلا الأكابر، والحمد لله أن ابن حجر بحث هذا البحث الموسع القائم على العلم بالآثار الوردية رواية ودراية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث في ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون. الرابع في ذكر بيان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب. الباب الخامس في معرفة ما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه، وفيه 5 فصول. الأول: هل يشرع الدعاء برفعه أو لا؟ وعلى الأول: هل يشرع الاجتماع لذلك إذا وقع عاما أو لا؟ وعلى الثاني: هل يكتفى فيه بالقنوت كما في سائر النوازل أو يقاس على النازلة الخاصة فيشرع الصوم قبله ثم الخروج إلى الصحراء كما في الاستسقاء؟ الثاني: هل الطاعون إذا وقع عاما بالنسبة للشخص الواحد كالمرض المخوف إذا حصل له أو لا؟ الثالث في بيان ما يحترز به أيام وقوع الطاعون وغيره من الأمراض العامة، واتصل بذلك الكلام.
يعني هل الطاعون إذا وقع عاما بالنسبة للشخص الواحد كالمرض المخوف إذا حصل له أو لا من جهة الأحكام؟ الله أكبر رحمه الله. نعم.
واتصل بذلك الكلام على العدوى أيضا. الرابع في الآداب المتعلقة بمن أصابه.
في بيان ما يحترز به.
قال الثالث في بيان ما يحترز به أيام وقوع الطاعون وغيره من الأمراض العامة، واتصل بذلك الكلام على العدوى أيضا.
نعم.
الرابع في الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعون، وهي التوجه إلى الله تعالى لسؤال العافية، والصبر على القضاء والرضا به، وحسن الظن بالله تعالى، وبيان أدب العيادة وفضلها، وبيان أدب العيادة وفضلها وفضلها وصفة ما يدعو به العائد من الآثار القوية. الخامس في ذكر بيان ما يشكل من ألفاظ هذا الباب.
يعني سيسير معك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ويطوف بك طوافا واسعا في أبواب السنة، من أول مبدأ الطاعون ونشأته إلى ما يفعله الإنسان بعد الإصابة به. نعم.
الخامس في ذكر بيان ما يشكل من ألفاظ هذا الباب، وفي آخر الكتاب خاتمة في بيان الطواعين الواقعة في الإسلام، ونبذة مما قيل فيها.
الله أكبر. بقي شيء يا أخوان، هذه مسائل تجمع لنا كل ما سبق. يعني الذي لم يحضر معنا الدورة من أولها، الذي لم يحضر معنا الدورة من أولها يكفيه حضور هذا الكتاب المبارك. اليوم إيه يا أخواني؟ اليوم الاثنين.
قال رحمه الله تعالى الباب الأول.
الساعة التاسعة. لعلنا نقف بعد هذه المقدمة ونبدأ من الغد، من الساعة السادسة إلى ربع إن شاء الله تعالى، مع هذا الكتاب. حرصوا يا أخواني بارك الله فيكم على الحضور من أول هذا الكتاب، ففي مسائل عظيمة، كما أسال لعابنا الحافظ ابن حجر بهذه المقدمة وبيان موضوعات هذا الكتاب. أظن ما إخال أحدا بعد هذا يمكن أن يترك دقيقة واحدة في هذا الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم به، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان الذاكرة الدعاء المستجاب. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.